الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورحمة الله واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقصي. قال: حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القسي، وعن الميسرة، وعن الجعة. قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام. ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وآنية الفضة، ولبس الحرير، والديباج، والاستبرق، والقسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعفاء، اسمه سليم بن الأسود.
نعم، هذا الباب عقده رحمه الله تعالى فيما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل. ولبس المعصفر أي الثوب المصبوغ بالعصفر أو العصفر، وهو ما يجعله أحمر اللون. وهذا من الأدلة التي استدل بها البعض بعض أهل العلم في جواز لبس الثوب الأحمر. في حديث عبد الله بن عمرو قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني إنكارا عليه. وهذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. والمسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يترجح عند أهل العلم أنه ينهى عن لبس الثوب الأحمر الخالص الذي ليس فيه خطوط ولا أعلام. أما ما كان فيه خطوط وأعلام فلا بأس، ما كان فيه خطوط وأعلام فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حلة حمراء، وحمل أهل العلم على أنها لم تكن خالصة، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح، وذكر كلام أهل العلم في ذلك. فلا يستحب لبس الأحمر للرجال الخالص الذي ليس فيه أعلام ولا خطوط. أما إذا كان فيه أعلام وخطوط فلا بأس، أو كان فيه قطعة حمراء وقطعة أخرى غير حمراء، كأن يلبس الإنسان مثلا بنطالا مثلا أحمر، ويلبس فوق فانيلة أو كذا غير حمراء، أو يكون الأحمر مخططا، كل هذا لا بأس به. أما الأحمر الخالص كان يلبس قميصا يعني ثيابا أحمر ليس فيه ما يخلطه، فهذا هو المنهي عنه. وذكر أيضا تفريق آخر، وهو أن المنهي عنه في الأحمر ما كان مصبوغا بالعصفر، أما ما لا يكون مصبوغا بالعصفر فلا تؤثر حمرته، إنما الحمرة المنهي عنها هي ما إذا كانت بالعصفر. لكن نقول الأمر عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب الأحمر لكن حمل ذلك على الأحمر الخالص. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس البياض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
يعني هذا باب الأفضلية، الأفضل أن يكون الثياب أبيض، لكن إذا كان الثياب غير أبيض فلا بأس، جائز، لكن الأفضل أن يكون الثياب أبيض. وهذه كانت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سمرة قال صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فقولوا البسوا الثواب هذا أمر، والأمر هنا للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير البياض أحيانا، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. وعليه فإنه تثبت أو يثبت استحباب الأبيض لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن يجوز غير الأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس العمامة السوداء، لبس العمامة السوداء ولبس غير الأبيض، لكن أحب الألوان إليه كان اللون الأبيض، فهذا يدل على الاستحباب.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبسر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن صوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. حدثنا بذلك محمود بن غيلان حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي هذا الحديث كلام أكثر من هذا. قال: سألت محمد قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة رضي الله عنهما.
نعم، يعني كان الترمذي رحمه الله تعالى جوز على طريقة العلماء الذين رأوا لبس الثياب الأحمر، فقال: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. وسبق بيان هذا، قلنا منه يجمع بين الأحاديث بأنه ينهى عن الأحمر الخالص، أما الأحمر غير الخالص فإنه لا يمنع منه، عليه يحمل عليه هذا الحديث. يقول جابر بن سمرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. في ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة وضيئة مضيئة. يقول: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر. جعلت أنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعلي حلة حمراء. كما قلنا الحلة الحمراء، الحلة هي ما كان من ثوبين أصلا، وهذا يحمل على الأحمر غير الخالص. فإذا هو عندي أحسن من القمر، أي في نظري واعتقادي. يقول جابر: هذا في نظري واعتقادي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر وأضوأ منه وشد إضاءة من القمر، وبهاء وحسنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جانب عظيم من هذا، وهذا استدل به العلماء الذين رأوا جواز لبس الأحمر على جواز لبس الأحمر، وهو ما رجحه الترمذي رحمه الله تعالى. لكن الأمر كما قلنا أنه يحمل على الأحمر الخالص، نعم، والجواز يحمل على الأحمر الذي خلطه غيره.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوب الأخضر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمسة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمسة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان، ويقال اسمه رفاعة ابن يسربي.
هذا فيه جواز لبس الأخضر، وهذا كما قلنا به يخرج حديث إلبس البياض من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبس الثياب الأخضر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوب الأسود. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
في الأسود فيجوز جميع الألوان إلا الأحمر هو الذي ورد فيه الكلام، أما ما عدا ذلك فكلها جائزة، سواء أخضر أو أصفر أو أسود، كل هذه الألوان جائزة. نعم. يعني زي العباءة أو الإزار. نعم.
شفنا الأسود الخالص حاليا يكون شعار على الشيعة ولا النصارى، هل
لا الشيعة يلبسون الأسود وغير الأسود، يلبسون الأسود وغير الأسود، الشيعة يلبسون الأسود وغير الأسود، يعني ليس مما يميز هؤلاء. وحتى لو لبسوا الأسود فمع العمامة السوداء مع كذا. نعم. لا ليس فيه سر برضو، لا بأس. نعم. لو صار شعارا عليه زي النصارى مثلا، صار القساوسة يلبسون ثيابا هو شعار، أول ما تراه تقول هذا إيه قس، فهذا نعم إذا اشتهر لهم ثوب فلا يجوز لبسه على نفس الهيئة، لأن هذا أصبح شعارا. يعني ضابط الثياب اللي ينهى عنه إذا كان لغير المسلمين أو لأهل البدع، إذا صار شعارا بحيث لو رأيته قلت هذا قسيس، هذا مثلا رافضي أو شيعي، إذا صار علامة عليه. أما مجرد أنهم يلبسونه ويلبسون غيره إذا ليس شعارا، زي مثلا البدلة، عندنا البدلة يلبسها الكافر ويلبسها الخالص يعني، ويلبسها النصراني ويلبسها اليهودي ويلبسها المسلم، البدلة هذه لم تكن شعارا عليه فيجوز، لا بأس إذا كانت شعارا، الضابط ما كان شعارا. نعم. لا، ما يعني يقول لك إن مثلا يعني لون الأخضر لون في الجنة، سندس خضر وكذا بس، لكن لا نظن يعني، والله أعلم، إن فيه نفس اللون يرتبط باعتقاد خاص، الله أعلم، ليس فيه اعتقاد خاص. ولهذا حتى في السعودية وزارة الأوقاف طلعت بيان عدم جعل الأضواء الخضراء على المآذن والقباب، يعني منعوا من ذلك. ليه؟ لأن هذا صار في نوع غلو لون الأخضر، ظن الناس أن ما مثلا المعادن تختص باللون الأخضر والقباب وكذا، فمنعوا من ذلك وجعلت المعادن باللون الأبيض عادي. نعم. لكن لبس وضع الأخضر إذا لم يكن برضو علامة، يعني لو وضع لون أخضر ولو ولون أبيض وكذا هذا لا بأس. نعم. لكن أن يكون علامة هذا هو الممنوع.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان قال: حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدته صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثته عن قيلة بنت مخرمة وكانت ربيبتيها، وقيلة جدة أبيهما أم أمه، أنها قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله. وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين، أسمال مليتين كانت بزعفان، وقد وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين كانت بزعفان، وقد نفضت مع النبي ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة. قال أبو عيسى: حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان.
يعني أيضا وهو الثياب القديم، هذا الثياب القديم، فهو كان يلبس إزارا أيضا بهذا اللون اللي هو اللون الأصفر، فهو مصبوغ باللون الأصفر. نعم. بزعفران، بزعفران اللي هو الصبغ نفسه، يعني بتقول معصفرين مزعفرين، المعصفرين يكون اللون أحمر، مزعفرين يكون اللون يميل إلى الصفر الشديد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد قال حا، وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا آدم عن شعبة. قال أبو عيسى: ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل، يعني أن يتطيب به. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيارسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا حفص ابن عمر، سمعت أبا حفص ابن عمر يحدث عن يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: اذهب فاغسله. أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب. قال علي قال يحيى بن سعيد: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال شعبة: سمعتهما منه بآخرة. قال أبو عيسى: يقال أن عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه. وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس رضي الله عنهم، وأبو حفص هو أبو حفص بن عمر.
نعم. قال: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، يعني التطيب بالزعفران وهو الأصفر، وذلك لأنه كان طيب النساء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل بهذا لمشابهة النساء. ولكن ورد أحاديث أيضا تدل على جواز ذلك. من ذلك ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه يعني زعفران عليه أثر صفرة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل هذا على الجواز. وحاول بعض أن يقول بأن هذا كان من أثر طيب المرأة، يعني من أثر طيب زوجته عليه. على كل الأولى ترك ذلك، وأظن هذا الطيب يعني ليس موجودا عندنا الآن، ما الثاني الطيب الخالص وهو الزيت الخالص الذي يترك أثرا على البدن أو على الثياب، فيجوز ذلك، إلا أن الأولى ترك هذا حيث إن هذا هو طيب النساء، وإلا فلا بأس. وقد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران، فدل هذا على جوازه لغير المحرم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ما فيه الطيب للرجال وهو محرم، ومن ذلك ما مسه الزعفران، فدل هذا على الجواز. وتحمل أحاديث يعني الكراهة أو النهي على نهي الكراهة جمعا بين الأحاديث، وبعضهم خص الجواز للمتزوج، ولهذا بوب بعض أهل العلم أيضا بجواز الزعفران للمتزوج. فعلى كل مسألة زعفران ورد أحاديث بالنهي ورد أحاديث بالجواز، فيقال الأولى والأفضل ترك ذلك، ولكنه جائز أن يلبس الإنسان ثيابا فيه هذا الطيب وهذا الخلوق. نعم. قيد يعني إيه؟ الآن بالنسبة للطيب اللي عندنا ما في أي شيء ممنوع وكذا، ليه؟ ما عندنا طيب له لون، كله يبعث رائحة فقط، لكن ده كان له أثر ولهذا كان يرى. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحلاله لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. جاء في الرواية: وإني لأرى وبيص المسك في مفرق رأسه، يعني ترى إيه؟ ترى لون الطيب في مفرق رأسه. فين الطيب اللي عندنا بيرى الآن؟ ما عندنا طيب يرى الآن، فكله تنبعث رائحة، والرائحة خمس دقائق عشر ربع ساعة وتنتهي المسألة، فما عاد هناك الطيب الذي يرى أثره فيقال هذا مثلا عليه طيب، أو هذا زعفران، أو هذا ورث، أو هذا مسك، أو هذا كذا، لم يعد هذا أصلا موجود. فبالنسبة لباب الطيب الآن باب واسع، باب واسع، ولا يختص رجل بطيب دون النساء، كل واحد الآن. لكن المرأة تنهى عن التطيب إذا خرجت من بيتها، أما في بيتها فيجوز بالطيب الواحد أن يتطيب، أن تطيب للمرأة ويتطيب منه الرجل، يعني ما في شيء يختص كما كان عادة العرب الأوائل.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كرايات الحرير والدباج. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس رضي الله عنهم وغير واحد، وقد ذكرناه في كتاب اللباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روى من غير وجه عن أبي عمرو مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، واسمه عبد الله ويكنى أبا عمرو، وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار. قال: باب
هذا في تحريم لباس الحرير، وأن الإنسان يعاقب على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي من تمتع بالحرام والمعصية فإنه يعاقب بنقيض قصده، يعني كما كان يتمتع بالحرام فإنه يحرم منه في الآخرة. هل هذا الحديث ومثال على ظاهرها كمثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة؟ يعني لو دخل رجل الجنة وكان يشرب الخمر في الدنيا عاص ثم تاب الله عليه أو عوقب بهذه المعصية في عذبها في النار ثم دخل الجنة، هل ورد أن أحد من أهل الجنة يحرم من بعض النعيم؟ يا عبد الرحمن طيب احنا الكلام في من لم يتوب. طيب ان تاب هذا لا اشكال، لان تاب من ذلك من لا ذنب له، بل تبدل سيئته حسنات. طيب نيجي على من لم يتب ومات على هذا، حديث صلى الله عليه وسلم هذه هل تحمل على ظاهرها انه فعلا لا يلبسه؟ لان من لم يلبس الحرير في الجنه معناه انه حرم، ومعلوم ان الله عز وجل يقول ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، وليس هناك حرمان في الجنة أبدا، حرمان في الجنة. العلماء قالوا هذا من باب الوعيد ويحملونه على نصوص الوعيد المعروفة، يعني لم يلبسوا في الآخرة فحملوه على عدم دخول الجنة مع أول من يدخل، حملوه على تعلق المشيئة فإن غفر الله عز وجل أو عذب على ذلك فإنه يلبسه، يعني مثل إيه؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمعنى أنه لم يلبسه في الآخرة أي يلبسه ويدخل مع الداخلين إلا أن يعذب على هذه المعصية، فيكون هذا باب الوعيد المحض. وإلا فحمل النصوص هذه على ظاهرها يتعارض مع ما في الجنة من نعيم، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس فيها حرمان، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
قال رحمه الله باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال ادخل فادعه لي، فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها، فقال خبأت لك هذا، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. قال باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن،
يعني هذه قاعدة وهي أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. إن كان الإنسان غنيا فينبغي الإنسان أن يظهر أثر النعمة عليه، فلا ينبغي أن يلبس الخلق والقديم من الثياب بحيث من رآه هم من يتصدق عليه، ليس هذا من شكر النعمة. إذا أنعم الله عز وجل عليك فلترى أثر هذه النعمة، والعلماء جعلوا الشكر أركانا، من هذه الأركان أن تظهر أثر النعمة على الإنسان، إن كان علم فيبذل العلم، إن كان مال يظهر ذلك عليه في ثيابه بشرط أن لا تصل إلى حد الخيلاء أو حد الإسراف، لكن الله أنعم عليك تلبس المرقع عليه من الثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الثياب الجديد لما أهدي له كما في حديث سهل بن سعد، لما أهديت له الثياب والبردة الجديدة لبسها صلى الله عليه وسلم، ولبس صلى الله عليه وسلم الخشب لما لم يجد. فلا ينبغي اللسان أن يعتاد لبسة الفقراء مع إنعام الله عز وجل عليه، هذا من خلاف الشكر على النعمة، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا بقى في كل إيه؟ في كل شيء، في كل شيء. أي نعمة ينعم الله عز وجل عليك بها ينبغي أن تشكر الله عز وجل بإظهارها ما لم تصل إلى حد الإسراف أو الخيلاء. لا، وهذا أصلا أمر مقزز عند الناس، يعني الناس يقبلون لبس القديم منك إذا كان هذا حالك، يعني كنت فقيرا فالناس يقبلون ذلك. لكن واحد مثلا من علية الناس في المال وعنده تجارات وعنده أموال ويخرج بالثوب المرقع، هذا يشبه أن يكون ثياب شهرة، شهرة يعني لبسه ليشهر به بين الناس، وهذا منهي عنه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخف الأسود. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. قال: باب ما جاء في النهي عن نف الشيب. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نف الشيب وقال: إنه نور المسلم. قال: هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب.
هذا في نهي عن نف الشيب، يعني الإنسان تطلع في لحيته أو تخرج في لحيته الشعر البيضاء مباشرة يشيله عشان يبقى شباب. طيب ما لك ستصارع هذا البيض إلى أي مدى؟ طيب اليوم شعرة شلتها وغدا اثنين وبعد ذلك خرج لك 100، يبقى لم تبقي في لحيتك شعر ولا في شعرك شعر. إلا الشيب لا يمكن مصارعته، مستحيل. طيب أليس هذا يتعارض مع خضاب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟ يعني ينهى عن نتف الشيب. طيب إنما كان بيخضب، يخضب أن يغير الشيب بالسواد، هل في تعارض؟ ها؟ ليس في تعارض. نقول الخضاب غير النتف، النتف إزالة لأصل الشعر، يعني ينتف الشعر يخرجها كلها، وهذا تغيير لخلق الله واعتراض، لأن ما ينتف الشيب إلا من كان معترضا. أما الخضاب فليس تغييرا لخلق الله، ليس تغييرا لخلق الله، وهو سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الخضاب لا ينفي وجود الشيب وظهوره، فإن أصول الشعر تبقى بيضاء، وإن من يخضب يعرف أن لحيته بيضاء مهما فعل، ولهذا نهي عن الخضاب الأسود الخالص. ليه؟ لأن الأسود يتنافى مع هذا على الصحيح، فيخضب تخضب اللحية ويخضب الشعر بغير السواد، فالخضاب غير النتف، يبقى المنهى عنه إيه؟ نتف الشيب. أما تغييره بالكتم أو اللون البني أو أي لون فإن هذا من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب لحيته وهو أفضل الناس، وقد أمر أيضا بتغيير شيب أبي قحافة لما أسلم، وقال غيروا إيه؟ غيروا رأسه أو شعره وتجنبوا السواد أو جنبوه السواد. نعم، فيبقى الخضاب غير النتف فينهى عن النتف سواء بقى. طيب هل ممكن يقال القص مثل النتف؟ نقول لو كان القص في جملة الشعر، يعني أنت تقصر الشعر كاملا فبذلك تأخذ نصف الشعر، هذا لا بأس به. لكن اختصاص الأبيض لو أيضا قصصت الشعرة البيضاء فقط بحيث لا يظهر أثر ولو بدت بعد ذلك كلما خرجت قصصتها، هذا أيضا منهي عنه ولو بالقص على هذا، وهو أن تخص الشعر الأبيض. أما في جملة الشعر فلا بأس. هذا محمول على محملين، محمل الأول إنه إثبت الأول اللي كان فيه 13 يعني ما كانش حد بيعد، لكن هذا على مذهب الوعاظ اللي هم بيعظوا على المنابر مذهب الوعاظ ويقول بس 13-15، فمن الذي كان يعد الرقع؟ المهم هو يعني ثوبه قديم. الأمر الثاني أن هذا ما وجده عمر، هذا الذي وجده عمر، ولا عمر يفقه جيدا إنه حتى عند لقاء غير المسلمين يستحب إظهار النعمة أكثر، يعني إذا كان الإنسان بعادته يلبس هذا، لكن عند الوفود والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للوفود الثياب الخاص كما يجعل للجمعة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا لقي مثلا لو راح مثلا السلفيين يعني لو مسكوا الحكم راحوا البيت الأبيض ولا هيبقى حرام؟ مش عارفين. هو الأسئلة لغاية دلوقتي كلها ما فيش مانع، فيش مانع التعامل مع أمريكا، مش مانع. طيب لو راح بقى البيت الابيض هيلبس ايه بقى؟ المرقع من الثياب ولا هيلبس ايه؟ هما دلوقتي بيلبسوا الجرافطه والبدل وكذا. فيجوز للانسان بل يستحب الانسان عند لقاء الوفود ان يلبس ما يظهر النعمه اكثر كمان، ولهذا شرع اظهار التبختر عند لقاء الاعداء. ليه؟ لهذا الهدف، يعني يظهر الإنسان لأعدائه ما لم يظهروا عادة حتى ولو كان ممنوعا في الأصل، فالخيلاء والتبختر وكذا ممنوعان، لكن الإنسان عند لقاء العدو في ساحات الوغى له أن يقول أنا كذا أنا كذا، من يبارزني من يأتيني، ويظهر هذا. كل هذا إيه؟ حرب معنوية، تحطيم لهؤلاء، حرب معنوية. إنما إذا أظهرت فقرك وأظهرت خشونك هذا فقد يقال هؤلاء قوم فقراء لا حاجة لهم، فيستحب. فعمر رضي الله عنه هذا كان الثياب الذي عنده، يعني هذا الذي يملكه عمر رضي الله عنه، إنما لا يعمد عمر إلى ترك الثياب إذا وجدها، إلى ترك الثياب الموجودة وهي ثياب نظيفة ليس فيها رقع، ويعمد إلى الثياب المرقع. ليس هذا لا من هدي عمر ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يجعل له الثياب لملاقاة الوفود والجمع والجماعات. نعم. ما هو في فرق، في فرق الآن. أولا دي تحتاج إلى ثبوت، هذه واحدة. الأمر الثاني في فرق، إحنا في فرق بين الثياب المرقع والثياب المتوسط. يعني إزاي؟ يعني أنا مثلا ما جيش أنا والي أو رجل حتى عليه أثر نعمة، على عندي نعمة تلبان، أجي ألبس أفخر ثياب في الناس، لا يستحب لي أن ألبس ما اعتاده الناس، شرط أن يكون نظيفا. في فرق بين أن ألبس ثياب نظيفا غير مرقع، زي ما احنا نلبس أنا وأنت دلوقتي، احنا دلوقتي ثيابنا إيه؟ من الثياب المتوسطة. عادة الناس أنت وأنت كلنا تقريبا، الغني فينا والفقير، اللي واجد وغير واجد، تقريبا متقاربين، هذا هو الأفضل. لكن ليس فينا من يلبس مرقع. لكن أنا لو جيت الآن إلى الدرس هنا ولا ألبس هنا رقعة وهنا رقعة وهنا رقعة، أنتم هتنظرون إلى ثيابي لن تنظروا إلى كلامي وتنشغلوا بهذا. طيب علامة؟ فهو الذي فعله عمر، إن صح عنه اللي فعله عمر، أن يلبس الثياب الذي يعتاده الناس، مش عايز بقى الثياب بتاعت الأمراء وعلية القوم وكذا. لك إحنا الكلام في الثياب الإيه؟ المرقعة. ثياب المرقعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويلبس هذا إذا وجد، لأن هذا الموجود. ولهذا إذا كان ده الموجود المعتاد عندك الناس لا ينتقدون ذلك عليك. إنما متى ينتقد الناس عليك؟ لكن تكون عندك رجل غني ورجل واجد ومع ذلك يجد بك الناس دائما في الثياب المرقع، وهذا معروف، احنا نرى اناس في المجتمع ينتقدون من هذا، فهذا يشبه ثوب الشهرة. فعمر بن عزيز لما لبس الثياب المتوسطة التي يلبسها ايه عموم الناس. الذي يظهر أنه للكراهة وليس للتحريم، نهي عن ذات في الشيب الذي يظهر أنه للكراهة وليس للتحريم.
قال رحمه الله: باب إن المستشار مؤتمن.